بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السميع العليم الحليم العظيم، يزكي من يشاء ويهدي إلى صراط مستقيم. أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن كمال الإنسان عند ربه وعلو درجته عند خالقه هو بقيامه بعبادة الله عز وجل والإحسان إلى عباد الله، وإن نيله الخيرات وبلوغه الدرجات وصرف الشرور عنه والمكروهات هو بأدائه حق ربه ونفعه لعباد الله جل وعلا. وإنما يلحق العبد من العقوبات والشرور وما يفوته من الخير هو بقدر ما ترك من عبادة الله عز وجل، وبقدر ما قصر في نفع خلق الله. وقد وصف الله المؤمنين بقيامهم بحق الله تبارك وتعالى والإحسان إلى الخلق، فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول جل وعلا في وصف المحسنين الذين هم بأفضل المنازل في الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإن من أركان الإسلام العظيمة ومبانيه المتينة الجليلة الزكاة، والزكاة جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام، يؤديها المسلم محتسبا مخلصا لله عز وجل راغبا فيما عند الله، فيؤجر على ذلك أجرا عظيما، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والزكاة في الحقيقة هي وقاية للمال من الهلاك، وهي صارفة عن المال محق البركات، وجالبة للمودة من الفقراء، مودة مقرونة بالدعاء، فالفقير يدعو لصاحب المال إذا أعطاه من ماله زكاة أو زكاة ماله، وهي مطهرة للقلب من البخل والشح الذي هو من أخطر ما تصاب به القلوب. كذلك الزكاة معاشر المؤمنين والمؤمنات تنفي عن المجتمع وحر الصدور وحقدها وغلها، وتشيع في المجتمع الرحمة والتكافل والتعاون والتعاضد والمحبة والألفة. وقد قضى الله جل وعلا بحكمته أن يتفاضل الناس وأن يفاضل بين الناس في أرزاقهم لينتفع بعضهم ببعض. والإسلام بين الحقوق وجبر المنكسر وأعطى المحروم وأخذ بيد العاجز وهيأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع المسلم ليصون المسلم عن الذلة التي تفسد القلوب وتغير الطباع. والزكاة حق عظيم أمر الله عز وجل أن تصرف إلى الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية المعروفة التي جاء ذكرها في الآية. وهنا عدة مسائل نقدم بها في الزكاة، ثم ننتقل إلى الحديث عن زكاة الفطر وأحكام العيد إن شاء الله تعالى. من المسائل، المسألة الأولى أن الزكاة تكون في الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والحبوب الخارجة من الأرض والمعادن ونحو ذلك. فنصاب الذهب 20 مثقالا وهو 85 جراما، ونصاب الفضة 100 درهم ومقداره 56 بالريال، ففي كل ذلك أو ما يعادل قيمته بالعملة الورقية من أي عملة ربع العشر، أي 2.5%. ونصاب الزكاة في الأوراق النقدية بالريال السعودي أو ما يعادله من العملات الأخرى يساوي في هذا الوقت 1700 ريال تقريبا، 1700 ريال تقريبا. فمن ملك هذا المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فيخرج ربع العشر أي 2.5% بأن يقسمه على 40، فيخرج له أو تخرج له ما يجب أن يدفعه إلى الفقراء. ونصاب الإبل 5 وفيها شاه، ونصاب البقر 30 وفيها تبيع أو تبيعة، ونصاب الغنم 40 وفيها شاة، ثم يزيد الواجب بزيادة العدد على ما بسط في باب الزكاة في كتب الفقه، هذا إذا كانت سائمة. أما إذا كانت معلوفة فإنها لا زكاة فيها. وأما عروض التجارة فإنها تقوم مع رأس الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها. والحبوب الخارجة من الأرض فيها العشر إذا كانت 6 أوسق، والوسق 60 صاعا. أما إذا سقيت بالآلات ففيها 0.5. وكذلك أيضا المعادن ونحوها ففيها الزكاة 0.25. وعلى المسلم أن يسأل عما أشكل عليه في باب الزكاة، وأن يسأل أهل العلم عن تفاصيلها لكي تبرأ ذمته وليحفظ ماله من الآفات. أيضا من المسائل، المسألة الثانية، ما يتعلق بالأراضي. إذا اشترى شخص أرضا بنية التجارة ومضى عليها الحول وجبت فيها الزكاة، فإذا تم الحول نظر في قيمة الأرض، والعبرة بالقيمة ما تساويه الأرض وقت إخراج الزكاة وليس وقت الشراء. المسألة الثالثة، ما أعد للاستعمال من الأموال كالسيارة والبيت والأثاث والملابس وحلي النساء في قول الجمهور ونحو ذلك مما يقتنى للحاجة فليس فيه زكاة، فإن أموال القنية أو القنية مشغولة بالحاجة الأصلية وليست نامية، وكل منهما مانع من وجوب الزكاة. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وهو قول العلماء من السلف والخلف. ويسأل كثيرا اليوم عن حلي المرأة، الذهب المستعمل تلبسه المرأة أحيانا وتحفظه غالبا، فهذا مما اختلف فيه العلماء، وقول الجمهور أنه لا زكاة فيه كما تقدم. ومن العلماء من أوجب الزكاة فيه ونظر إلى الأدلة العامة في وجوب الزكاة، فإذا لم تخرج المرأة الزكاة في هذا الذهب المستعمل فإنه لا حرج عليه، وإن أخرجت الزكاة احتياطا فالخروج من الخلاف مستحب كما يقول الفقهاء رحمهم الله. أيضا من المسائل، المسألة الرابعة، ما يؤجره الشخص من أرض أو منزل أو عمارة أو سيارة أو محل تجاري ونحو ذلك، فليس في هذه الأشياء في ذاتها زكاة لكونها أعدت للأجرة لا للبيع، وإنما تجب الزكاة في أجرتها. إذا قبض الإنسان الأجرة وبلغت هذه الأجرة نصابا وحال عليها الحول أو مضى عليها الحول قبل أن تنفق، سواء كانت مدخرة لنفقة أو لشراء عقار آخر أو نحو ذلك أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد، فإنه يزكيها لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في مال المسلم إذا بلغ نصابا أو أكثر ومضى عليه الحول. أما ما أنفقه المؤجر في حاجته قبل الحول فلا زكاة فيه. المسألة الخامسة، زكاة أموال اليتامى. قد يقوم الإنسان على أيتام أو مجانين قد فقدوا عقولهم أو مرضى أو من بلغوا سن الهرم أو الخرف الذي لا يعقلون معه ونحو هؤلاء، فإن الزكاة تجب في أموالهم، فإن الزكاة تجب في أموالهم، فيخرجها الولي أو الوصي إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول لعموم الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الدارقطني مرفوعا: من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، فدل على وجوب الزكاة فيه. وأيضا ما ذكر أو روى مالك رحمه الله في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها كما قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. المسألة السادسة زكاة الراتب الشهري. الشخص الذي يوفر من دخله الشهر قدرا معينا فيحفظه أو يودعه لدى شخص أو حساب أو جهة فإنه يتعين عليه إخراج الزكاة عن كل قدر يمضي عليه الحول إذا كان نصابا أو يضمه إلى القدر الذي يليه. والأولى في ضبط هذه المسألة أن يجعل له وقتا معينا من السنة كأن يحدد تاريخ معين في رمضان مثلا فيخرج ما حفظ أو ما في حسابه ما مضى عليه الحول وهذا هو الأصل وما لم يمضي عليه الحول يكون من باب تعجيل الزكاة قبل حولها وهذا ثابت بالسنة وفيه أيضا براءة للذمة واحتياط للدين وفيه اغتنام أيضا شرف الزمان حينما يخرج الإنسان زكاة ماله في موسم الخير. المسألة السابعة ما يتعلق بالدين، هل يسقط الزكاة؟ هل يسقط الزكاة؟ إنسان عليه ديون وعنده مال بلغ النصاب ومضى عليه الحول، الجواب أن هذا لا يسقط الزكاة. كون الإنسان عليه ديون فإن هذا لا يسقط الزكاة، لا يسقط الزكاة عنه فيما بين يديه من أموال في أصح أقوال أهل العلم. لكن لو سدد هذا الإنسان ديونه من هذا المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيما صرف من المال لقضاء دينه، إنما تجب الزكاة فيما بقي بين يديه من مال بعد قضاء الدين إذا كان هذا المال نصابا وتم حوله. وكان عثمان رضي الله عنه يأمر من عليه دين أن يسدد دينه قبل حلول الزكاة، وليس في هذا حرج أو تحايل على الزكاة لأن هذا حق. المسألة الثامنة زكاة الديون. إذا كان للإنسان على الآخرين أموال وديون فهل يزكي ما في ذمم الناس أو لا؟ وهذه المسألة فيها تفصيل. الأمر الأول إذا كان هؤلاء الذين قد أقرضهم أغنياء يوفون أهل يسار وجبت الزكاة عند تمام الحول، وحتى لو كان في ذممهم لأنه كالمال الذي عنده ما دام أن هذا الإنسان غني أو موسر، فإذا قبضه إما أنه إذا قبضه يزكيه عما مضى من السنوات أو يزكيه عن كل سنة، وهذا فيه الإسراع ببراءة الذمة وفيه أيضا المواساة للفقراء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الدين عند معسر أو غائب قد انقطع خبره أو إنسان مماطل يصعب استخراج المال منه لكنه يؤمل تحصيل المال ولو بعد سنين، فهذا لا زكاة عليه حتى يقبضه، لا زكاة عليه حتى يقبض هذا المال أو هذا الدين الذي عند هؤلاء فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة ولا يزكيه عما قبل ذلك من السنين. المسألة التاسعة: هل يسقط الدين عن المعسر ويحتسب من الزكاة؟ إذا كان لك دين على شخص قد تأخر في السداد حتى يئست منه، فهل لك أن تحسب هذا من الزكاة؟ جماعة من أهل العلم، وهو الأقرب إلى الصواب وهو الراجح، أنه لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تسقط عنه الدين وتحتسبه من الزكاة. ودليل ذلك أن هذا إذا قلنا بعدم الجواز فيه وقاية للمال، لأن الإنسان حينما يتخذ إسقاط هذا الدين الذي لم يحصله، حينما يسقط هذا الدين فإنه يكون ذريعة لمنع ما يجب عليه إخراجه من المال الحاضر الذي ينفع الفقير الآن، لأنه لو أعطي الفقير نصيبه من الزكاة حاضرا فلا شك أن هذا فيه المواساة وفيه النفع له، لكن لو أسقط عنه الدين ربما لا يكون فيه مواساة حاضرة. لكن هناك صورة جائزة، وهو أن تعطي هذا الفقير الذي لك عنده مال أن تعطيه زكاة مالك، أن تعطيه الزكاة، فلو رده عليك وفاء للدين جاز ذلك، لكن لا تشترط عليه، لا تقول هذه زكاة ولا تنسى أنا لك علي لي عليك دين فسدده من هذا المال، هذا لا ينبغي لصاحب المال ولا يجوز له ذلك. لكن لو رد عليه المال دون طلب منه وفاء للدين فهذه الصورة صحيحة. أيضا من أدلة هذا القول عدم الجواز أن الزكاة مال يدفع للفقراء لحاجتهم الحاضرة، وإسقاط الدين لا يحصل به هذه أو هذا المقصد. ثم إن الزكاة شعيرة تظهر بالأخذ والإعطاء، والله جل وعلا قال: خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وإسقاط الدين ليس أخذا ولا إعطاء ولا ردا، فلا يحصل به إظهار هذه الشعيرة. وأيضا قال العلماء: لأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فيشبه أن يكون أداؤه كأداء الرديء من المال بدلا من الجيد. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك وقال أن في هذا نفع للمدين بإبراء الذمة ورفع الحرج عنه، والقول الأول هو الأرجح والأقرب، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل، وهي المسألة العاشرة، إعطاء الأقارب من الزكاة. الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله، سماهم الله جل وعلا في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ولو كانوا من القرابة. لكن هؤلاء القرابة يشترط ألا يكونوا ممن تجب على المزكي نفقتهم، فإذا كان هذا القريب ممن تجب نفقته عليك فإنه لا يعطى من الزكاة، وهم الأصول أو الفروع كالوالد أو الولد أو الزوجة، فإن هؤلاء لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزم الشخص أن ينفق عليهم من ماله من غير الزكاة، لأنه لو قيل بوجوب الزكاة عليهم أو قيل تدفع لهم الزكاة ربما استغنى هذا المنفق بالزكاة عن النفقة الواجبة. فكل من يرثه المزكي بالفرض لا يجوز أن يدفع إليهم زكاته من أصوله أو فروعه. واستثنى العلماء أو بعض العلماء المحققين استثنوا صورة من هذا، وهو إذا كان على هؤلاء من الأصول أو الفروع كان عليهم دين، فإنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى لسداد ديونهم، كأن يدفع مثلا الولد زكاة ماله لسداد دين والده أو العكس، أو يدفع الزوج مالا أو زكاة ماله لسداد دين زوجته. فهذا ذكره بعض أهل العلم المحققين وهو جائز. أما سائر الأقارب الفقراء الذين لا يرثهم المزكي بالفرض كالأخ الفقير أو الأخت الفقيرة أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة من الفقراء، فإنه يعطيهم من زكاته. والصدقة على القريب المحتاج أو لا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة في المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. أيضا من المسائل أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها للزوج الفقير، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالصدقة جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. أيضا من المسائل التابعة لهذه المسألة حكم إعطاء المرأة، أقصد المسألة السابقة، إعطاء المرأة زكاة مالها لوالديها أو لأولادها. والجواب على هذه المسألة فيه تفصيل فيما يتعلق بالنفقة. فإذا كانت المرأة تنفق على والديها أو تستطيع الإنفاق عليهما فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، إنما تنفق عليهم من مالها إذا كانت تستطيع. أما إذا كانت لا تنفق عليهم أو لا تستطيع الإنفاق فيجوز أن تعطيهم من الزكاة، وكذلك ما يتعلق بالأولاد. ويجوز أيضا دفع زكاة الرجل لوالد زوجته لأنه لا تلزمه نفقته، وكذلك يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوج ابنتها إن كان فقيرا لأنها لا تلزمها النفقة في ذلك. هذا ما يتعلق ببعض المسائل المهمة في الزكاة، مع أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى في زكاته بحيث يضعها في الموضع الذي أراد الله عز وجل. كذوي الحاجة من الفقراء والمساكين والغارمين الذين عليهم ديون أثقلت كاهلهم ولا يستطيعون سدادها حتى وإن كان موظفا. من عليه دين فإنه يعطى من الزكاة حتى وإن كان له راتب. وكذلك إسعاف ابن السبيل المنقطع لنفاد ماله أو من أخذ ماله بسرقة ونحو ذلك، فهؤلاء أهل كرب وعسر، فينفس المسلم عن إخوانه وييسر عليهم. ولا شك أن لهذا موقعا عند الله عز وجل وثوابا عظيما عنده سبحانه وتعالى. ثم لنحمد الله عز وجل أيها الأحبة على ما من الله به علينا من صيام أكثر رمضان ونحن في آخر لياليه، فلم يتبقى إلا ليلتين تقريبا أو ثلاث ليال. فالمؤمن يفرح بما أنعم الله به عليه من هذه العبادة العظيمة وإدراك هذا الموسم العظيم. والله جل وعلا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأيضا علينا أن نجتهد في ختام الشهر، فإن العبرة بالخواتيم، وإن العبرة بكمال النهاية، وإن نقصت البداية، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وأيضا علينا أن نكثر من سؤال الله عز وجل القبول. ولو تأملنا في حال نبي الله إبراهيم خليل الرحمن لما بنى بيت الرحمن بأمر من الرحمن خاف أن لا يقبل منه، فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأيضا من صفات أهل الإيمان أنهم يخافون من عدم القبول، فالله جل وعلا قال في وصف أوليائه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم إن من لطيف حكمة الله عز وجل وتمام رحمته سبحانه وكمال علمه وجميل عفوه أن شرع لعباده عبادات في ختام الشهر يزدادون بها قربا من الله جل وعلا، ومن ذلك زكاة الفطر. شرعت زكاة الفطر عند تمام عدة الصيام طهرة للصائم من اللغو والرفث والمآثم، وجبرا لما نقص من صومه، وطعمة للمساكين. ففيها حكمتان عظيمتان: الأولى تختص بالصائم بجبر ما نقص من صومه وسد الخلل، ولذلك شبهها وكيع بن الجراح رحمه الله بسجود السهو. زكاة الفطر بالنسبة لرمضان قال كسجود السهو، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. والحكمة الثانية تتعلق بالمجتمع، وهي إشاعة السرور والمحبة بين أفراد المجتمع، فهي طعمة لهؤلاء الفقراء، وفيها إغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، وفيها إدخال السرور عليهم، وفيها دفع حاجتهم من ذل السؤال ونحو ذلك. وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وزكاة الفطر يخرجها المرء عن نفسه وعن من يعول إذا أمكنه الأداء، يعني عن من تلزمه نفقته. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن زكاة الفطر فقال: كل من تجري عليه نفقتك، وإذا استطاع أحد ممن تلزمهم النفقة أن يخرجها عن نفسه فهو أولى، لأنه مخاطب بها أصلا، ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. فإذا لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تجب زكاة الفطر على الجنين أو عن الجنين، لكن يسن ذلك ويستحب لفعل عثمان رضي الله عنه. أما جنس الواجب في الفطرة فهو الطعام الذي يقتاته الناس. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال العلماء: وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. ولذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يختار قوت البلد ويختار من الطعام أحسنه وأنفسه. وأما إخراج قيمة الطعام فالصواب في هذه المسألة كما هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ. لماذا؟ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قد أخرجوا طعاما مع وجود المال. فالسنة أن يخرجها طعاما لأنها شعيرة ظاهرة، فإذا أخرج الإنسان قيمتها تصبح صدقة خفية. ومنهم من العلماء من أجاز عند المصلحة أو عند الحاجة. أما مقدار الزكاة فهو صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع مكيال يكال به، وهو أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد، يعني أربع حفنات ممتلئة بكفي الرجل المتوسط، هذا هو الصاع. ومن جهة الوزن فإنه يساوي بالغرامات تقريبا، وهذا في البر الجيد، كيلوين واثنين واربعين غراما، والأطعمة تختلف خفة ووزنا. ولذلك فإن الأرز اليوم الذي يخرجه أكثر الناس وهو أكثر قوت أو كثير من البلدان، قد يصل بعض أنواع الأرز إلى قرابة كيلوين وسبعمائة غرام. ولذلك فإن بعض أهل العلم أفتى بثلاث كيلوات على سبيل التقريب، ثلاث كيلوات على سبيل التقريب. أما وقت الوجوب فهو غروب شمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه. وأما زمن الدفع فهناك زمن فضيلة وزمن جواز، الأفضل أن يخرجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد أو وهو خارج إلى صلاة العيد، لكن هذا قد يشق في هذه الأزمنة مع الزحام، فينتقل الإنسان إلى زمن الجواز وهو فيه سعة ولله الحمد بأن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. ولو أخر زكاة الفطر لعذر كنسيان ونحوه فإنه يخرجها بعد ذلك ولو بعد العيد فلا حرج عليه. ويجوز له أن يوكل غيره في إخراجها، وتدفع زكاة الفطر لفقراء المكان الذي هو فيه، هذا هو الأصل. ويجوز نقلها إلى مكان آخر أو إلى بلد آخر عند الحاجة. والذين يستحقون زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين ومن عليهم ديون، وليست لجميع الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في الآية. ويجوز توزيعها على أكثر من فقير، ويجوز دفع فطر أو عدد من الفطر إلى فقير واحد، ويجوز للفقير إذا أخذ هذه الزكاة أن يدفع منها عن نفسه وعن أهل بيته. فعلى المسلم أن يجتهد في هذه العبادة وأن يختار أطيب الطعام وأنفعه للفقير، وأن يستشعر هذه العبادة الجليلة التي شرعها الله تبارك وتعالى في ختام الشهر. أيضا مما شرعه الله تبارك وتعالى في ختام الشهر التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وما أجمل حال الناس وهم يكبرون تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى الذي تفضل عليهم وأكرمهم وأنعم عليهم وجاد عليهم سبحانه وتعالى. وقد صحت عدة صيغ للتكبير عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، ومن ذلك ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا صح عن ابن عباس قول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وأيضا صح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: كبروا الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، أو قال تكبيرا: اللهم أنت أعلى وأجل. وجاء عن الحسن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهذا التكبير يشرع من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ويسن جهر الرجال به تعظيما لله وإجلالا، وهو عبادة ينبغي أن يحرص الناس عليها. ومن أعلام الدين الظاهرة وشعائره العظيمة صلاة العيد، فقد عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا يدل على عظم حرص الصحابة رضي الله عنهم ونساء الصحابة رضي الله عنهم أمهات المؤمنين على التستر وعلى الحجاب. فعلى المسلمة أن تقتدي بهؤلاء الفاضلات نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أيضا تعظيم أمر هذه الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا، أمر النساء أن يخرجن إليها، مع أن البيوت خير للمرأة فيما عدا هذه الصلاة. ولذلك قال جمع من أهل العلم بوجوب صلاة العيد، وهي صلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وليس لها سنة قبلية أو بعدية إلا إذا أقيمت في المساجد، فيصلي المصلي حينما يدخل تحية المسجد قبل جلوسه، وتصلى صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بربع ساعة، وتكون الصلاة قبل الخطبة. ومن فاتته صلاة العيد فله أن يقضيها على صفتها دون خطبة بعدها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. قال: وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. ثم ذكر أمر أنس بن مالك لمولاه أن يجمع أهله وبنيه ويصلي كصلاة أهل المصري وتكبيرهم. ومن المسائل المتعلقة بصلاة العيد أنه يشرع ويستحب الغسل للعيد والتطيب والتجمل بما شرع الله وبما أباحه الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب في العيدين والتجمل فيهما. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. وإنما أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها حريرا. وأيضا من الأحكام المتعلقة بصلاة العيد أن يأكل، أنه يستحب ويسن أن يأكل الشخص تمرات قبل الصلاة ويقطعهن على وتر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال رضي الله عنه: ويأكلهن وترا. ويستحب أن يخرج المصلي لصلاة العيد ماشيا إن استطاع إذا لم يشق عليه، ويسن أن يخرج من طريق ويعود من أخرى. ثم إنه ينبغي علينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نظهر الفرح بالعيد، فرحا بنعمة الله عز وجل بإدراك رمضان وبلوغ تمامه وعمل ما تيسر من الأعمال الصالحات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وعلينا أن نجتهد في صلة أرحامنا، وأن ندخل السرور على أقاربنا وعلى جيراننا وعلى إخواننا المسلمين. ثم إن على كل مسلم ومسلمة، على المسلمين جميعا، أن يطرحوا العداوات وأن ينبذوا الشقاق، فهذا أوان العفو، هذا أوان الصفح، هذا أوان المسامحة. روابط الدين أيها الإخوة والإيمان أوثق وأقوى من أن تعصف بها رياح الخلاف ورياح الشقاق ومساوي الأخلاق. الله جل وعلا قال لنا في كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالعيد عيد نقاء وصفاء ومحبة وإخاء، وعيد صلة وسلامة ودعاء. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيما بقي من رمضان، وأن يعصمنا فيما بقي منه، وأن يرزقنا الاجتهاد فيه، وأن يختم لنا بخير، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. كما أسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من ناره. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين تخطفتهم المنايا قبل بلوغ الشهر أو في أثناء الشهر أو قبل ذلك، نتذكرهم في أعيادنا فندعو لهم بالرحمة والمغفرة. كذلك أيضا ندعو الله عز وجل لإخواننا المستضعفين، لإخواننا المكلومين في غزة وفي غيرها من البلدان، ندعو الله جل وعلا أن ينصرهم على عدوهم وأن يجبر كسرهم. ونسأله جل وعلا أن يطعمهم وأن يسقيهم وأن ينصرهم على عدوهم. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر النصر للإسلام والمسلمين، وأن يعجل بالنصر والعز والتمكين لأهل الإسلام في كل مكان، وأن يدحر أعداء المسلمين من اليهود الغاصبين وغيرهم من أعداء الله الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يفرج همومنا وهموم المسلمين، وأن ينفس عنا وعنهم الكربات، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. ولعلي في نهاية الدرس أجيب على ما ورد من أسئلة هنا. بعض الأسئلة وبعضها أجيب عليه في أثناء الدرس. السؤال الأول: حكم إعطاء الزكاة لمن عليه دين، وهل من عليه دين تجب عليه الزكاة؟ وهذا أجيب عليه، يجوز أن يعطى من الزكاة الذي عليه دين هو من الغارمين فيعطى من الزكاة. وأيضا من عليه دين تجب عليه الزكاة فيما بقي من المال، لكن له أن يسد دينه قبل حلول الحول. مسألة أخرى: في إعطاء المرأة زكاة لوالديها أو أبنائها أو زوج بنتها، وهذا أجيب عليه، وقلنا بأنه يجوز إن كانت لا تنفق عليهم. أيضا سؤال أو أكثر من سؤال عن زكاة حلي المرأة الذهب المستعمل، وقلنا بأن قول جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه، ولو أخرجت زكاته احتياطا فالخروج من الخلاف مستحب. سؤال عن راتب الموظف الشهري، وقلنا بأنه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه يزكي ما في حسابه أو ما حفظه عنده، والأضبط في ذلك أن يحدد يوما في السنة، كأن يحدد يوما من رمضان فيخرج ما هو موجود في حسابه سواء ما مضى عليه الحول أو ما لم يمضي عليه الحول فيكون من باب تعجيل الزكاة. سؤال عن إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية. أولا لابد أن تعرف ما هو المصرف الذي يصرف، فهناك تطبيقات الآن رسمية واضحة جدا كإحسان وجود وغير ذلك، وهي جمعيات أو منصات مأمونة معروفة ومحدد فيها الزكاة، لكن عليك أن تحدد المصرف الذي تريد أن تذهب إليه أو يذهب إليه هذا المال، سواء زكاة أو صدقة أو سداد دين أو نحو ذلك. إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها هذا سبق أنه جائز إذا كان الزوج فقيرا، لحديث عبد الله بن مسعود، لحديث أبي سعيد في قصة زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من المسائل عدة أسئلة عن الاعتكاف، منها قول السائل أو السائلة ما أقل مدة الاعتكاف. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن الفقهاء من قال أقله ساعة، ويقصدون بالساعة الجزء من الزمن ولا يقصدون به يعني 60 دقيقة، إنما يقصد به الجزء من الزمن، كأن يجلس الإنسان مثلا يصلي العصر في هذا المكان وينوي الاعتكاف إلى أن يفطر، فهذا اعتكاف صحيح. ومنهم من قال أقله يوم وليلة، لأنهم اشترطوا فيه الصيام، ولا يمكن أن يصدق عليه ذلك إلا إذا اعتكف يوما كاملا، وفضل الله عز وجل واسع. سؤال عن شخص نوى الاعتكاف واعتكف ثم خرج لأداء العمرة في اليوم الرابع أو الخامس، هل هذا يجوز؟ أولا من القواعد المهمة في الاعتكاف، الاعتكاف هو ماذا؟ هو لزوم المسجد أو المكث في المسجد طاعة لله عز وجل، فإذا خرج المعتكف من مكانه بطل اعتكافه، إلا إذا خرج مما لا بد له منه. هذه قاعدة مهمة، يبطل الاعتكاف إلا إذا خرج المعتكف مما لا بد له منه، كقضاء حاجته كوضوئه واغتساله أو أكله وشربه، إذا كان لا يمكن أن يجلب إليه الأكل في داخل المسجد، فهذا الذي خرج من الاعتكاف معتمرا بطل اعتكافه، بطل اعتكافه، ولا ينبغي له أن يبطل اعتكافه. لكن من ناحية صحة العمرة فإنها صحيحة وجائز له ذلك، لكنه أبطل اعتكافه، وهذا لا ينبغي له ما دام التزم بوقت، فإن عليه أن يكمل الاعتكاف وله أن يعتمر قبل ذلك. وهذه سائلة تقول أنا معتكفة وأطلب عن طريق الجوال وجبة غذائية وأخرج أستلمها، هل هذا يدخل في البيع والشراء في المسجد؟ ليس هذا من البيع والشراء، ويجوز لها أن تخرج لاستلام هذا إن لم يكن هناك من يعني يخدمها في ذلك. أيضا سؤال عن ساحات المسجد النبوي، لو خرج المعتكف إلى الساحات، نقول ساحات المسجد وما يسمى عند الفقهاء برحبة المسجد إذا كانت مما يصان فإنه من المسجد، والساحات الموجودة اليوم ساحات المسجد النبوي هي تصان وتغلق وتقام فيها جميع الخدمات التي للمسجد، فهي من المسجد ولا حرج على المعتكف أن يخرج إلى الساحات. يقول السائل هل أخرج زكاة الفطر هنا أو في بلدي لأن في بلدي يوجد محتاجون. الأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن، فيخرجها عن نفسه هو في البلد الذي هو فيه إن عرف الفقراء وجدهم، وأما أهل بيته إن كانوا في بلدهم فيخرجون عن أنفسهم في بلدهم. لكن من جهة الجواز للحاجة، نعم، لو أنه أخرج زكاة الفطر عنه وعن أهل بيته في بلده للحاجة الماسة فإن هذا جائز ولله الحمد. قل عندي خادمة غير مسلمة، هل أخرج زكاة الفطر عنها؟ هذه غير مسلمة فلا يجوز إخراج الفطرة عنها، لكن ينبغي لمن عنده خادمة غير مسلمة أن يتألف قلبها لعلها أن تسلم بإعطائها وإهدائها ونصحها، وأيضا إهداء الكتب المعروفة التي تشرح الإسلام والعبادات الظاهرة وسماحة الإسلام، لعل الله عز وجل أن يهديها للإسلام. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمعتكف أن يزور أهله أو يزورونه؟ أما زيارة أهل المعتكف له أو زيارة أصحابه له فهذا جائز، وقد جاء هذا في السنة. أما زيارة المعتكف لأهله أو زيارة مريض أو شهود جنازة أو غير ذلك فإن هذا ليس للمعتكف، ليس للمعتكف إلا إذا اشترط كان عنده مريض ويخشى موت هذا المريض واشترط في اعتكافه فإنه يجوز له أن يخرج لزيارته. الأم التي تسكن مع ابنها، هل الأفضل أن يزكي عنها أو تزكي بنفسها من مالها زكاة الفطر؟ قلنا في أثناء الكلام أن الأصل هو أن يزكي المسلم عن نفسه، هذا هو الأصل، فالأفضل أن تزكي هذه المرأة عن نفسها من مالها. يقول السائل: عند متابعة المؤذن والترديد معه هل نقول الجملة عند انتهاء الكلام أم نتكلم؟ لعله يقصد يعني مع لفظ المؤذن. الصواب أنه إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله تتابعه. ثم يسأل عن تطويل بعض الكلمات، هل نطول مثله؟ لا، إنما تلفظ العبارات بالجزم كما ذكر بعض السلف. تقول: صديقتي أرملة ولديها أطفال أيتام وليس لديها أحد يصرف عليها غير أهل الخير، والسؤال هل يجوز أن نعطيها زكاة الفطر لعائلتنا، يعني جميع الزكاة زكاة الفطر؟ نعم، إذا كانت تحتاج ذلك فإنه تعطى كامل الزكاة ولا حرج في ذلك. تقول: هل يجوز للفتاة المشاركة في المشاريع أو الأبحاث التي فيها مجموعات مختلطة من الطلاب والطالبات أو الاكتفاء بالطالبات فقط؟ نقول: أيها الإخوة والأخوات، ينبغي للمسلم والمسلمة، يجب علينا أن نحذر قدر استطاعتنا من الفتن وأن نتقيها. ولا شك أن اكتفاء الفتاة والمرأة المسلمة بالمجموعات التي فيها نساء فقط أن هذا هو الصواب وهذا هو اللائق بها شرعا، فتكتفي ولا تنتقل إلى المجموعات المختلطة حتى وإن وجدت مصلحة في ذلك اتقاء للفتنة، وما أحوجنا اليوم إلى مراعاة هذا الجانب. هل لابد أن يكون شرط الاعتكاف البقاء لصلاة العيد؟ ولعل السائل يسأل عن متى يخرج المعتكف. من العلماء وهذا هو الأرجح من قال يخرج المعتكف عند غروب شمس ليلة العيد، فإنه قد انتهى شهر رمضان. ومن السلف من استحب البقاء إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد، لكن الصحيح أو الراجح أنه إلى غروب الشمس ليلة العيد. تقول أني امرأة مطلقة، هل أزكي عن نفسي وأبنائي أم والدي يقوم بذلك نيابة عني؟ إن كانت تستطيع المرأة الزكاة عن نفسها فإن هذا هو الأصل. وهذا سؤال عن التوبة من الغيبة. التوبة من الغيبة إذا ذكر الإنسان آخر في مجلس فإنه يتوب إلى الله عز وجل ثم يذكر أخاه بخير في هذا المجلس، أو عند من ذكره بغيبة، أو عند من ذكره بغيبة عنده. وفي حالة أن هذا الذي اغتيب لم يعلم بالغيبة ولم يدري بها، فليس هناك شرط أن تطلب منه المسامحة، إنما تكتفي بذكره بالخير، لأنه قد يحصل هناك بعض المفاسد، وخاصة إذا تيقن المغتاب أنه ستحصل مفسدة إذا أخبره. والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن تكفرها التوبة. من يصوم وهو غير مدرك للصيام بسبب كبر السن ينسى وأحيانا يفطر، هذا نقول أنه ليس عليه صوم وليس عليه إطعام أيضا، إلا إذا أراد أهله أن يطعموا عنه احتياطا فلهم ذلك. ومقدار الإطعام نصف صاع، كيلو ونصف عن كل يوم أفطر فيه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا فيه، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.